أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ذكر تعريفات أهل السنة للتقية، ذكرنا أنهم ذكروا لها تعريفات. التعريف الأول الإظهار في اللسان بما يخالف ما يعتقده، كان يظهر باللسان الكفر ولكن في قلبه الإيمان باللسان فقط. ذكرنا كلام السرخسي وكلام بعضهم في شرح صحيح البخاري، نسب هذا المعنى إلى ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتان. إذا كان في عبارة السرخسي وعبارة شارح صحيح البخاري إنما ذكره على نحو المثال والتطبيق، لكن ابن عباس المنسوب إلى ابن عباس إنه ذكره على نحو التعريف، وسيأتي هل أن هذا تعريف جامع أو غير جامع، وهو بالمعنى المصطلح في التعريف أو لا، سيأتي الكلام فيه. نقرأ عبارة ابن عباس. روى السيوطي ونسب إلى ابن عباس أنه وصف التقية أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يأتي مأثما، وأنه يفعل المحرم حينئذ ولا يكون إظهار كفره مأثما أيضا. فقد روى السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتا، قال: فالتقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به، هذا الأمر الذي يتكلم به معصية لله تبارك وتعالى، إظهار كفر في اللسان، فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن ذلك لا يضره، إنما التقية باللسان. فقلبه مطمئن بالإيمان لكن التقية فقط في اللسان، أظهر الكفر أي معصية الله تبارك وتعالى. فتعريف ابن عباس أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يأتي مأثما، أي أن هذا إظهار الكفر لا يكون له إثما ولا يحسب له إثما. كذلك روى ابن جرير الطبري في كتابه تفسيره جامع البيان في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتا، عن ابن عباس: فالتقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله تعالى، فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن ذلك لا يضره، إنما التقية باللسان. هذا هو عبارة ابن السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس، وابن جرير بسنده أيضا إلى ابن عباس في تفسيره. ابن عباس فسر التقية بهذا المعنى: يظهر باللسان معصية وقلبه مطمئن بالإيمان. عبارته تشبه عبارة التعريف للتقية، وإن كان عبارة شارح الصحيح والسرخسي لم يكن بهذه المثابة، إذ أنهما أشبه إلى ذكر المصداقي لا على نحو التعريف، لكن عبارة ابن عباس يشبه التعريف ولكنه ليس بتعريف تام. هذا هو الذي، ولذلك عقب الطبري على عبارة ابن عباس، عقبه عليه: فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، لا أن يشرح نيته وأنه يشرح نفسه ويكفر حينئذ، يطابق ظاهره باطنه حينئذ في الكفر. فاللسان يكفر ولكن النية والعقد والقلب مطمئن بالإيمان. هذا هو الذي ذكرهم. ثم قال المفسرون من أبناء العامة في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتا، أي إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتيقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. فحينئذ جعلوا التقية له هذا لهذا التقي للتقية هذا المعنى أن يظهروا شيئا خلاف ما يعتقده. ولو كانوا يفسرون التقية بهذا التفسير لكان تعريفا جامعا، أن يظهر شيئا خلاف ما يعتقده ثم يطبقونه على من يظهر الكفر وقلبه مطمئن على الإيمان بالإيمان، ولكنهم ذكروا المصداق فقط. ونقل ابن كثير في تفسير عن البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، أي يظهر شيئا ولكن القلب مطمئن بالإيمان ويلعن ذلك. هذه هي أقوالهم وعبارتهم في تفسير التقية بالمعنى الأول. يستفاد من هذه التعابير أن التقية يختص باللسان فلا يشمل العمل، أن يظهر بلسانه مأثما ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، أما أنه يأتي عمل خارجي فهذه التعاريف لا تشمل ذلك. ولذلك حدده بعضهم وقيده تصريحا بأن التقية في اللسان لا في العمل. ذكر ذلك بعض منهم أنه قال الثوري عن ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، فلو كان في مكان يظهر عملا خلاف ما هو المشروع لا يسمى تقية، هذا يدخل في بحث الإكراه عندهم، وسيأتي التنبيه إلى ذلك. فالتقية تختص عندهم باللسان. هذا نقله عن ابن عباس، استفاده عن كلام ابن عباس المتقدم الذي ذكرناه. ويؤيده يقال الثوري، يؤيد قول ابن عباس قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فاستفادوا من هذا على أن التقية باللسان ولا يشمل العمل. هذا هو المعنى الأول للتقية. المعنى الثاني للتقية، فيختص هذا المعنى باللسان فلا يشمل العمل حينئذ. المعنى الثاني للتقية ذكر أن التقية بمعنى الملاطفة، أن يظهر تلاطف مع الكافر حينئذ لدفع شره، هذا بمعنى الملاطفة. ويدل على ذلك ما نقله السيوطي في الدر المنثور، قال: أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: نهى الله تعالى المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين أولياء، حينئذ يخافون سطوتهم فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين. وذلك قوله تبارك وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتل. قالوا بأن التقية بمعنى الملاطفة مع الكفار لدفع شرهم، هذا هو الذي هو نسب ذلك إلى ابن عباس أيضا. المعنى الثالث المصانعة، بمعنى التقية المصانعة مع الكفار لدفع شرهم، وهو المنسوب إلى مجاهد فقط الذي قال بأن التقية بمعنى المصانعة هو مجاهد، كما ذكره السيوطي في الدر المنثور قال: أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتاً، قال: إلا مصانعة في الدنيا ومخالقة لهم، ليس أكثر من ذلك، أن تبدي خلق معهم. لعل هذا يرجع إلى الملاطفة أيضا، لكن استعمل المصانعة. المصانعة أوسع من الملاطفة، المصانعة قد يشمل الفعل أيضا، بينما الملاطفة في القول فقط. فكلام المجاهد يعم الفعل أيضا. أما المعنى الرابع وهو المراعاة حرمة القرابة، التقية أن يراعي حرمة القرابة، فإذا كانوا المشركون قرابة لهذا المؤمن فلا بد أن يراعي حرمة القرابة، وهذا من أفراد التقية، وهو المنسوب إلى قتادة. وروى ابن السيوطي في الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، قال: إلا أن يكون بينك وبينه قرابة فتصله لذلك. وقال وآخرون أيضا في هذا قوله تبارك وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن يكون بينك وبينه قرابة. هذا هو الذي قالوه. المعنى الرابع: حرمة القرابة. فالتقية مختصة بمراعاة حرمة القرابة. أيضا روى الطبري في تفسيره جامع البيان عن قتادة في قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، قال: لا يحل لمؤمن أن يتخذ كافرا وليا في دينه. وقوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة، قال: أن يكون بينك وبينه قرابة فتصله لذلك. هذه هي المعاني التي ذكروها في تفسير التقية. فالتفسير الأول: إظهار خلاف المعتقد باللسان، فيختص بخصوص اللسان ولا يشمل الفعل. الثاني: الملاطفة، أيضا يختص بالقول الملاطفة. الثالث: المصانعة، المنسوبة إلى مجاهد. الرابع: حرمة القرابة، المنسوبة إلى قتادة. تفسير قتادة لا يمكن القول به، لأنه تابعي منفرد شاذ. نقول بقول قتادة وهو تابعي، بعد أنه يفسر الآية ونأخذ تفسيره تاما لهذه، هذا يحتاج إلى دليل. مجرد أنه ينقل هذا الكلام شاذ ولا يمكن المصير إليه. يبقى في الأقوال الثلاثة المتقدمة: القول الأول بمعنى إظهار في اللسان خلاف ما يعتقد، القول الثاني الملاطفة، القول الثالث المصانعة. إذا قبلنا قول مجاهد، أيضا على فرض قبول قول مجاهد، إذ لم ينسب إلى نبي أو إلى صحابي، مجاهد لم يكن صحابيا، فحينئذ فيصير قوله مثل قول قتادة: تابعيان يذكران شيئا في تفسير القرآن، ما لم يدل دليل عليه لا يمكن القول، فيكون كل واحد من القولين شاذا. يبقى الأمر في هذه التعريفين. الكلام في هذه التعاريف يقع: أولا، إن هذه التعاريف ليست في معنى التعريف المصطلح عند العلم، عند أهل العلم أو المستعمل في العلوم، فإن هذه جاء خالية من كل مقومات التعريف، أن يكون التعريف في لفظ جامع مانع وأمثال ذلك من الشروط المتوفرة في كل تعريف. هذه الشروط منتفية في هذه، ولا تسمى تعريفا بالمعنى المصطلح حينئذ، إنما هو تفسير وذكر بعض المصادق، ليس أكثر من ذلك. إلا قول ابن عباس، فإن قول ابن عباس فيه نوع من التعريف، لكنه هل يكون في مقومات التعريف المصطلح بين أهل العلم؟ لا يوجد ذلك أيضا. فابن عباس أيضا يذكر مصداقا من المصادق. فالتعاريف الثلاثة أو الأربعة على فرض قبول قول قتادة ومجاهد، إنما هو ذكر مفردات وصغريات التقية، لا أن يكون تعريفا عاما شاملا مانعا للتقية. هذا أولا. الثاني، أن هذا التعريف إنما تختص بالقول ولا تشمل الفعل حينئذ، وربما يكون هناك تقية في إظهار فعل من الأفعال لدفع شرهم، ما هو المانع في شمول قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة، حيث له من العموم ما يشمل القول والفعل حينئذ؟ لما خص هذا التقية خصت بخصوص اللسان؟ هذا يحتاج إلى دليل. فلعل ابن عباس وغير ابن عباس إنما ذكروا بعض المصادق، إذا دفع شرهم باللسان قالوا ذلك، أما إذا لم يندفع شرهم إلا بإتيان فعل مناسب لذلك الفعل حينئذ يشمل، ما هو المانع في ذلك؟ هذا هو إذا كان المناط هو دفع الشر وهو حفظ النفس المحترمة فإن له مراتب. تارة يندفع ذلك الشر بالقول فيتعين القول، وتارة يندفع بالفعل فيتعين الفعل حينئذ. لا بد من اتيان الفعل للدفع الشر، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن أبناء العامة تجاوزوا عن لفظ التقية ولم يذكروها إلا في هذا المورد فقط في تفسير هذه الآية الشريفة وهذا الذي ذكرناه، تجاوزوا لفظ التقية، وسيأتي الأسباب التي دعاهم إلى التجاوز عن لفظ التقية ولم يذكروا، مع أنه وارد لفظ التقية في الكتاب والسنة، لما يتجاوزون عن لفظ التقية؟ تجاوزوه وتركوا التقية وذكروا الإكراه، وفصلوا الكلام في الأكراه، جعلوا للإكراه تعاريفا وتعا أسبابا عديدة في ضمن التعاريف أيضا، وجعلوا للإكراه أحكاما عديدة هي أغلبها تشابه أحكام التقية عند الشيعة الإمامية، لكنه عنادا لم يذكر التقية وإنما يذكرون الإكراه. وسيأتي في بحث الأسباب التي دعتهم إلى ذكر ترك لفظ التقية في كتبهم إلا في هذه الموارد الخاصة، وذكروا للإكراه تعاريف ولأسباب الإكراه تعاريف، وذكروا أحكاما كثيرة للإكراه والإضطرار والضرر، وهذا هو الذي ذكروا، وهي نفس أحكام التقية عند الشيعة الإمامية إلا الاختلاف بالاسم فقط. هذا هو السبب في أنهم لم يذكروا التقية، تجاوزوا عن ذلك. أما أن هذه التعاريف هي تعاريف للتقية، أما أو أنها ليس إلا ذكر المصادق، هذا الذي سنبينه عندما نعرف نذكر تعاريف الشيعة الإمامية للتقية، يتبين أن هذه كلها مصادق للتقية، وأن التقية معنى للتقية معنى أوسع وأعم من ذلك، فلا يختص بهذه الثلاثة التي ذكروها ولا أكثر من ذلك، فللتقية مصادق متعددة، هذا هو الذي ذكروه في التقية. إلا أن هناك إشكال من عندهم، سنذكر الإشكال والجواب عن ذلك الإشكال منهم ومن غيرهم، وسأتبه.